بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله، قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد أنهما سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر أنهما سمعا الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان: رفعه أحدهما أراه ابن أبجر. قال: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال أي موسى: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردتم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت المغيرة ابن شعبة يقول على المنبر: إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخس أهل الجنة منها حظا، وساق الحديث بنحوه. قوله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، هو سعيد ابن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الأشعثي أبو عثمان الكوفي، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة، وقد توفي سنة 300. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي أبو محمد الكوفي، الثقة الإمام. قال فيه الإمام الشافعي: ما رأيت أحدا من الناس فيه جزالة العلم ما فيه ابن عيينة، وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه. وقال أحمد: ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه. روي عن سفيان أنه قال في آخر حجة حجها: قد وافيت هذا الموضع 70 مرة، أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوفي في السنة الداخلة، طبعا توفي سفيان سنة 98. المطرف ومطرف ابن طريف الحارثي أبو بكر، ويقال أيضا له أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة، واثقه أحمد وأبو حاتم. قال علي بن المديني: حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف وكان ثقة. وقال محمد بن عمرو الباهلي عن ابن عيينة قال: مطرف: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. طبعا توفي مطرف سنة 41 و100. وابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الهمداني، ويقال الكناني الكوفي. وقال سفيان: حدثنا من لم تر عيناك مثله ابن أبجر. وقال أيضا: هو من الأبرار. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: هو أحب إلينا من إسرائيل. وذكره ابن حبان في الثقات. قال عنه العجلي: كان ثقة ثبتا في الحديث صاحب سنة، وكان من أطب الناس، فكان لا يأخذ عليه أجرا. ولكن ينبغي على الأطباء أن يتقوا الله في الناس في كثرة ما يأخذون من المال. ولما حضرت الثوري الوفاء أوصى أن يصلي عليه ابن أبجر. وكان الثوري يقول بالكوفة: خمسة يزدادون كل يوم خيرا. تأمل أخي الكريم، يزدادون كل يوم خيرا، فيا عباد الله ازدادوا من الخير. فعده فيهم. قال: وكانت به قرعة لو كانت بالبعير لما أطاقها، فكانوا إذا سألوه عنها قال: ما أرضاني عن الله، يعني أنا راض عن ربي. وهكذا ينبغي على الإنسان إذا أصيب مصيبة أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى وأن يشكر الله سبحانه وتعالى. وقال يعقوب بن سفيان عنه: كان من خيار الكوفيين وثقاتهم. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الهمداني أبو عمرو الكوفي، وهو ثقة فقيه فاضل، مات سنة 400. قال: سمعت المغيرة ابن شعبة، هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب، وكان داهية. قال الزهري: كان دهاة الناس في الفتنة خمسة، فذكره فيهم. وقال مجالد عن الشعبي: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة، فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا ببكر لخرج من أبوابها كلها. وقال ابن عبد البر: والله عمر البصرة، فلما شهد عليه الشهود عند عمر عزله، ثم ولاه الكوفة وأقره عثمان عليها، ثم عزله، ثم اعتزل الفتنة، ثم حضر الحكمين وولاه معاوية الكوفة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي سنة 49 وهو أميرها. وقال ابن سعد وابو حسان الزيادي وغير واحد: مات سنة 50. رواية إن شاء الله، يعني رواية معناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إن شاء الله يعني شيء، يعني هو أقل من الظن ودون اليقين. قال: وحدثنا ابن أبي عمر، يقول مسلم: حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي. قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا مطرف بن طريف عبد الملك بن سعيد أنهما سمع الشعبي يخبر عن المغيرة ابن شعبة قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا رواية ويرفعه بمعنى واحد. قال: وحدثني، يقول مسلم: وحدثني بشر بن الحكم، واللفظ له هو بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو عبد الرحمن النيسابوري، ثقة فقيه زاهد، مات سنة 38. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر أنهما سمعا الشعبي يقول سمعت المغيرة ابن شعبة يخبر به الناس على منبر. قال سفيان رفعه أحدهما وراه ابن أبجر، أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام النووي ممن شرح صحيح مسلم يتكلم فيما يتعلق بمثل هذه الأمور التي تحصل ويبين معانيها. يقول نووي اعلم أنه قد تقدم في الفصول التي في أول الكتاب أن قولهم رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. فقوله رواية معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النووي وقد بينته هنا في الرواية الثانية. طبعا النووي بين هذا في المقدمة، وهنا يقول وقد بينه هنا أي الراوي في الرواية الثانية. طبعا باعتبار لدينا قاعدة أن الحديث يفسر بعضه بعضا، ونحن لا نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فنفهم الحديث من خلال قراءة الروايات. يقول النووي وأما قوله رواية إن شاء الله فلا يضره هذا الشك والاستثناء، لأنه جزم به في الروايات الباقية. وأما قوله في الرواية الأخيرة رفعه أحدهما فمعناه أن أحدهما رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر وقفه على المغيرة فقال عن المغيرة قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه. والضمير في أحدهما يعود على مطرف وابن أبجر شيخي سفيان، فقال أحدهما عن الشعبي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى، وقال الآخر عن الشعبي عن المغيرة قال سأل عن الشعبي عن المغيرة قال سأل موسى. ثم إنه يحصل من هذا أن الحديث روي مرفوعا وموقوفا. طبعا الراوي ينشط فيأتي بالحديث، وأحيانا يشك فيقصره يجعل المرفوع موقوفا من باب الاحتياط. فهنا الراوي أحدهما رفعه والآخر وقفه. يقول النووي قد قدمنا في الفصول المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا وروي مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم، فلا يقدح اختلافهم هاهنا في رفع الحديث ووقفه، لا سيما وقد رواه الأكثر مرفوعا. طبعا كلام النووي علينا وعليه رحمة الله ليس على إطلاقه، وأنا ناقشته في كتابي الجامع في العلل وفي رسالتي الماجستير والدكتوراه، وهذا كله يسميه زيادة الثقة. والصواب أن في مثل هذا يعني لا نأتي بحكم عام تندرج عليه جميع الزيادات، بل المرجع في ذلك على حسب المرجحات والقرائن التي تحف بالرواية. أما هذا الحديث فالأكثر على رفعه فيكون الخبر مرفوع. والشافعي يقول رواية الجماعة أولى بالحفظ، لا سيما حينما يأتينا أن الراوي قد احتاط حينما قصره. قال سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، أي أقل أهل الجنة مكانة. قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة في الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم، أي ربي كيف لي أن أدخلها وقد دخلها الناس ولم يبقوا لغيرهم منزلا فيها، وأخذوا أخذاتهم أي سلكوا طرقهم وحصلوا كراماتهم. اللهم اجعلنا من أهل الكرامة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك فضلك يا أرحم الراحمين، أي زيادة على ما رضيت به من نعيم ملك من ملوك الدنيا هذه الأضعاف المذكورة. فقال في الخامسة: رضيت ربي، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال ربي فأعلاهم منزلا، أي سأل موسى ربه جل في علاه عن أعلى أهل الجنة منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الآية أي لا يعلم المرء قبل أن يدخل الجنة ما أخفى الله له من السرور مما تقر به عينه وتسر به نفسه برؤيته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولئك، وأن يجعل من معنا في درسنا هذا ومن يستمع إليه من مكان بعيد، أسأل الله أن يجعلهم ذلك والزيادة. من فوائد الحديث: أولا، في الحديث دليل على أن الجنة مخلوقة، وأن الله تعالى أعد فيها لعباده المتقين من الخير والنعيم ما يجعلهم يهنؤون به. ثانيا، في هذا الحديث بيان معنى هذه الآية، وهو أن الله تعالى قد أعد لعباده المتقين يوم القيامة من الخير والنعيم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فكل ما يخطر على بال المرء من النعيم فما أعده الله فهو خير وأجزل. وهذا أيها الإخوة يقود العبد إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة لأجل أن يستكثر من نعيم الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل النعيم يا رب. ثالثا، قال الحسن البصري في هذه الآية: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. اللهم من تعامل معنا بإحسان وأخفى عمله فلا يعلمه إلا أنت، اللهم زدهم من خيرك يا أرحم الراحمين. رابعا، من أساليب الدعوة إلى الله تعالى التي كثيرا ما ترد في القرآن الكريم هو الترغيب بالأعمال الصالحة ببيان ما يتبعها من عاقبة الخير يوم القيامة، لأن هذا يدفع الإنسان إلى الإكثار من عمل الصالح في هذه الدنيا الفانية. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا كما رزق عباده المخلصين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.